عبد الرحمن الصميط رحمه الله كان واحدا كغيره ممن يحلم بأسرة يجمعها بيت واحد، لكن عبد الرحمن الصميط رحمه الله كان يريد من تلك الأسرة أن تضع لها بين الناس ذكرى وفي مجالسهم خيرا.
يقال في علم التربية: إذا كفاك صمتك فادخر صوتك، وإذا كفاك صوتك فلا تستعمل صوتك. إذا كفاك صمتك فادخر صوتك، إذا كان بالإمكان لك تربي توجه بالصمت بالعين بالفعل فما لا داعي تتكلم، ما لا داعي توجه، ما لا داعي تحول البيت إلى تكنة عسكرية، إلى أوامر ونواهي. وإذا كفاك صوتك فلا تستعمل صوتك، إذا كان التوجيه مقدم على الضرب غير المبرر فلا تستعمل الضرب، لأنه في الغالب الضرب يراد منه إشفاء العليل وإرواء الغليل. الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله لكأني أراه يعمل بهذه القاعدة.
بالنسبة للوالد رحمة الله عليه كان كثير الفعال قليل الكلام، كان شخص ميداني، وهذا ميز عن كثير من الناس. ما يقول لنا زهدوا في الدنيا أو تركوا الدنيا، لا تغركم الدنيا، كان نشوفه جدامنا دكتور طبيب جهاز هضمي جراحة باطنية، والينام على صبة أو ينام على الرمل.
الوالد رحمة الله عليه ما كان كأي أب، يعني على أمام الناس أن تجد يقول المحاضرة بالساعة والساعتين، لكن كان بالبيت قليل الكلام، رسائل مختصرة يوصلها لنا، وكان قدوة عملية أكثر من أنه هو قدوة بالتنظير والكلام. يعني نتكلم على الثبات على المبدأ، كنا نشوفه بعبد الرحمن الصميط شيء عملي، ما يحتاج يقول يا عيال اثبتوا على مبدأكم، اثبتوا على قيمكم، ولا كان يزرع فينا القيم بلسانه، كان القيم يزرعها بفعاله.
الدكتور عبد الرحمن الصميط لما كان يذهب إلى إفريقيا في بعض جولاته الدعوية كان يضطر أحيانا إلى أن يأخذ أولاده معه، ما كانوا يذهبون إلى نزهة، كانوا يذهبون معه ليصنعوا كما يصنع أبوهم تماما. يضطرون أحيانا إلى أن يذهبوا مع بهم في رحلات دعوية طويلة، يأكلون في اليوم الواحد أحيانا فقط الموز والمنجة، موز منجة، موز منجة، سال ومساك، ما في أكل غيره. لكن هذا الجيل الذي رباه الدكتور عبد الرحمن الصميط نسأل الله أن يبارك فيه، كان من أثره أن يأتي واحد مثل ابن عبد الله يذهب إلى إفريقيا ومعه زوجته فيما يسمى في شهر العسل في أول أيام الزواج، والطائرة غدا، لكن يسمع عن زعيم من زعماء القبائل من الممكن أن يسلم، يذهب لعبد الله يعرض عليه الإسلام، يرفض، يعتذر، يتردد، يصر عبد الله على أن يزوره مرة أخرى، يوافق عليه على الزيارة، لكن تعالي بعد أسبوع قال له ما أستطيع أنا مرتبط بطيارة، فيأتي عبد الله مرة أخرى مع زوجته. بعد أن أقنعه وكلمه في المرة الأولى يقول: أول ما نزلت من السيارة وشافني زعيم القبيلة وإذا به يشير إلى كلمة التوحيد إلى السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، من فرح الولد بإسلام هذا الرجل على يديه والذي سيسلم على يديه خلق آخرون من أبناء القرية، يقول ما عندي شيء أعطيه، الفلوس مو معاي، ما عندي أي شيء، من فرحه صنعت كما صنع الصحابي الجليل نزعت ثوبي وأعطيته كأنني أهديه هذه الهدية فرحا بدخوله الإسلام.
هو الزواج التقليدي يعني، يعني الحمد لله رب العالمين، الله أكرمها في مرة يعني ما أعتقد لها مثيل يعني، عسى الله يحفظها ويخليها حق العيال إن شاء الله.
حتى أنه يذكر من الطرف في أول ليلة خرج معها في السيارة، فكان يقول لها في شيء لازم تعرفين، أنا ما قلت لك بالخطبة ولا بالملشة. قالت شنو؟ قال أنت الزوجة الثانية. انصدمت الوالدة ولا تكلمت، ربط لسانها، وسحب ببلغج أن أنت الزوجة الثانية والدعوة هي الزوجة الأولى. قالت أشوى. فكان هذا يعني طرفة ورسالة تصل يعني في بداية الزواج، بغض النظر يعني هل كانت الأسلوب، لكن رسالة كان يريد يوصلها أن الدعوة هي أهم شيء في حياتي.
لا يمكن لأحد إذا أراد أن يتكلم عن عبد الرحمن سميط رحمه الله تعالى أن يغفل الكلام عن أم صهيب. أم صهيب لم تسانده ولم تدفعه فقط، أم صهيب شاركته العمل الخيري منذ أن كان شابا، منذ أن قبل أن يذهب حتى إلى بريطانيا وكندا كانت تعينه على ذلك. هذه المرأة رضيت بحياة الزهد مع أبي صهيب عبد الرحمن سميط رحمه الله تعالى، ورضيت أن تبني معه العمل الخيري مضحية بكل ما تملك، وهي من أسرة غنية. أم صهيب رضيت بأن يذهب أبو صهيب إلى إفريقيا ويمكث سنة وعشرة أشهر وأحد عشر شهرا، وتمكث هي مع أولادها تربيهم. دائما يكرر أبو صهيب، دائما يكرر الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله أن امرأته ساندته مساندة كبيرة جدا. دائما يقول بأنني كنت أذهب إلى إفريقيا وتنقطع الاتصالات بالأيام مع أسرتي لأني أثق أن ورائي امرأة كانت تساندني. ثم أحبت هذه المرأة أن تشاركه في عمله الخيري، يشتغل في أفريقيا، أحبت أن تذهب معه في أفريقيا. ومنذ سنة 1984 وأم صهيب رائدة من رائدات العمل النسائي الخيري في إفريقيا، وتكاد تكون قد وصلت إلى أماكن لم تصلها امرأة قبلها، وتكاد تكون هي من النساء القلائل الكويتيات اللواتي استطعنا أن يمن الله عليهن بهداية كثير من الناس والدعوة إلى الإسلام. أم صهيب يقصر الكلام عنها، لكن إذا كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال.
يعني الله يجزيها خير أم صهيب. القضية أنا أشوفها أعلى من تفكيرنا، هي تفكر في شيء يعني إيماني، لا تطلب شيء من الدنيا.
يعني بس أضرب مثال، إحنا الآن إذا سافرنا البعيد منا ليصبر الأسبوع ويتواصل مع أهله بالتليفون، شهر بالكثير، وقتها ما كان في اتصالات ولا في واتساب ولا في تويتر، ويستمر بالأربع شهور والخمس شهور لا نعرف أو هي لا تعرف، وهي أقرب من الله، هي زوجته، لا تعرف هو حي هو ميت، قطع طرق أخذوه، مات من الملاريا، الآن هو تحت الأرض ولا فوق الأرض.
بنى عبد الرحمن سميط رحمه الله أسرته على أساس متين، ووضع أصوله في مخيلته منذ أول ليلة تكونت فيها تلك الأسرة، فكان له ما أراد. وكان من أعظم ما ربى عليه تلك الأسرة الصغيرة أن تكون وراءه كما هي أمامه، وألا تشغله بهم ما دام يعيش بين أدغال أفريقيا، فكانت تلك الأسرة عونا له على مشروع حياته.
في إحدى سفرات الدكتور عبد الرحمن صميط رحمه الله تعالى مع زوجته وأولاده، مشوا في السيارة والدكتور عبد الرحمن يسوق السيارة، حتى أدركهم الليل وأغناهم التعب، فرأوا فندقا حكوميا مناسب نوعا ما، إلا أنه غير مناسب أبدا أخلاقيا على قدر ما يصف الدكتور عبد الرحمن. فلما أرادوا أن يجلسوا وهم متعبون جدا، قالت أم صهيب: والله ما نجلس في هذا الفندق، ننام في أي مكان، لو ننام في شارع ولا ننام في هذا الفندق، ما بأخرب عيالي. وفعلا طاوح الدكتور عبد الرحمن ومشوا، لكن وين يروحون؟ قرية نائية لا يمكن أن يجدوا في مكانها فيها مسجدا أو مكانا. مشوا مسافة فوجدوا مسجدا قديما فناموا فيه. هذه الأسرة الكويتية الغنية الميسورة الحال، الأطباء والمهندسين والمعلمين ينامون في مكان نائم. تقول الدكتور عبد الرحمن صميط: فلما أصبح الصبح وإذا بالبعوض قد لسع ابني عبد الله، وكان عمره ذاك الوقت 1.5 سنة، كل هذا في سبيل الله.
صارت بعض المرات أن يوصل الكويت فيتصل عليها من المطار يقول لها: أم صهيب، ترى عندي اجتماع باللجنة وغيرت حجزي، ما راح يصير باكر اليوم بالليل، راح أطير، فراح يكون مندوب يأخذ الجنطة وبسافر بنفس اليوم. فمرات كنا نتم مثلا 2 أو 2.5 شهر ما نشوفه في بداية الثمانينات. فكانت الوالدة يعني الله يحفظها كانت متكفلة ومغطية مكانها ومكانه.
النتيجة التي خلفها الدكتور عبد الرحمن صميط رحمه الله تعالى نظير تربيته لأولاده بالاقتداء، أن أسرته الممثلة بالزوجة والأولاد والأحفاد أيضا يشاركونه العمل الإغاثي والدعوي والتعليمي في إفريقيا. المشروع صار هم أسرة وليس هم فرد، المشروع صار مشروع أسرة كاملة، تذهب الأسرة في أي فرصة سانحة لها في الصيف في العطل في غير ذلك، وتقيم بالأشهر الطويلة. أين تقيم؟ تجولتنا في بعض القرى والأماكن التي كانت تقيم فيها أسرة الدكتور عبد الرحمن صميط، شيء يصلح أن تروه وشيء لا يصلح أن تروه. تبيت أحيانا في المسجد، وأحيانا تبيت في غرفة غير صالحة للإقامة. حتى الإخوة الذين في إفريقيا يقولون: مثل هذه الأماكن نحن لا نسكنها، لكن هذه الأسرة الكويتية أسرة الدكتور عبد الرحمن صميط نحسبها كذلك، والله حسيبها، نذرت نفسها لله. تأتي حفيدته تقول له: يا جدي، حصلت على تفوق في الشهادة. قال: سأكافئك. انتظر هدية الجد، هدية الجد، مكافأة هذه الحفيدة أنه أخذها معه إلى إفريقيا ليسلم الناس على يد هذه البنت الصغيرة. رسالة أبعثها إلى زوجة الدكتور عبد الرحمن صميط وذريته: عودتم ربكم عادة فعودكم عادة، فلا تقطعوا عنه العادة فيقطع عنكم العادة. أقف الآن في أحد المراكز التي كنتم في يوم من الأيام تبيتون بها، أقف الآن عند مسجد من المساجد التي كنتم تصلون فيها، أقف الآن في جزء من القارة التي كنتم تصحبون فيها أبا صهيب رحمه الله تعالى. حينما نتكلم مثل هذا الكلام ونعرض مثل هذه القصص والمواقف ونتجول في مثل هذه الصور التي ترونها، هذه مسؤولية عظيمة حملكم الله إياها وأنتم لحملها أهل. كأن أبا صهيب الآن بينكم، فكونوا بعد موته كما كنتم في حياته، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيبارك وسينمي هذا الخير كما وفقكم وكتب لكم الخير ورفع ذكركم بين الناس لا يكن رفع الذكر بين الناس سببا في أن تتركوا هذا الخير العظيم، بل سيكون سببا بإذن الله إلى أن تضاعفوا الخير وأن تتوالى عليكم المسؤولية ويزداد عليكم الحمل، لأن الله أهلكم لأن تكونوا بإذن الله مباركين في إفريقيا كأسرة كريمة مباركة. فكونوا على هذا الخير، وأحب الأعمال إلى الله ما كان دينه.
ما أحوج بيوتنا اليوم إلى اقتفاء أثر عبد الرحمن صميط رحمه الله وأسرته في تحويل البيت إلى معمل يديرون فيها شؤون إخوانهم في أفريقيا، ويتذاكرون تلك الأمانة التي أكرمهم بها. إن كل واحد منا قادر على حمل رسالة يشرك فيها زوجه وأولاده. نم قرير العين أبا صهيب، فقد تركت أسرة على ما أنت عليه، لا رأى الناس منهم إلا خيرا، ولا أذاقهم الله ضيرا.
مثلما كنت مضينا ولنا صيت حدا، فكتبت وحفظنا ما روى عنك العطاء، ما روى عنك العطاء جنة.